قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن قوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر في الدرس الماضي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا السؤال، ومن ثم اختلافهم في نوع الجواب. فقيل إنهم سألوه عن ماذا أولا، نعم يا أخ سعد إن كان أحد يجاوب، نعم يا شيخ أحمد، قيل سألوه عن نعم الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، وكان الجواب مخالفا للسؤال، وهذا ما يسمى في البديع في علم البلاغة يسمونه بماذا؟ نعم يسمونه بأسلوب الحكيم، بمعنى أن الإنسان إذا سئل عن مسألة يرى أنه كان ينبغي السؤال عن ما هو أهم منها يعدل عن الجواب إلى ما هو الأهم. هذا قول مشهور وعند علماء العربية بالذات. والقول الثاني أن السؤال عن ماذا؟ عن فائدة الهلال، فائدته والحكمة منه، فجاء الجواب مطابقا للسؤال، وهذا القول هو الأقرب، ويدل الجواب على السؤال، إذ السؤال كما في القاعدة المعروفة كالمعاد في إيش؟ كالمعاد في الجواب. أنت عندما تسأل شخص وتقول هل قرأت؟ فقال نعم. نعم إيش؟ نعم قرأته، فالجواب كالمعاد في السؤال. وهنا قال قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا الجواب يدل على أنهم سألوا عن الحكمة من هذه الأهلة، فبين الله سبحانه وتعالى أن الحكمة منها أنها مواقيت للناس ومواقيت للحج. قوله هي مواقيت للناس والحج، والحج هنا ذكر بخاصة، وهذا النوع من العطف يسمى إيش يا إخوان؟ عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على ماذا؟ على أهمية الخاص. وإنما كانت الأهمية للحج هنا ولأنه يقع في أشهر، الحج لا يقع في يوم أو في شهر يعلم في يوم كرمضان من أوله، وإنما يقع الإحرام به في أشهره، وأعماله أيضا تكون في أيام معلومات وأيام معدودات، فاحتيج إلى الهلال في ضبطه ومعرفة وقته لضبط الأعمال التي تقع فيه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبب نزول هذه الجزء من الآية، نعم نعم، عادة جارية في الجاهلية، وهي أن بعض العرب كانوا إذا أحرموا بحج أو عمرة لا يدخلون بيوتهم من الأبواب، وإنما يدخلونها من ماذا؟ نعم من ظهورها. وشبهتهم التي يتعلقون بها ما هي؟ نعم حتى لا يحول بينهم وبين السماء سقف، فيتعمدوا أن يتسلق البيت من ظهره ويترك مجيئه من الباب إلا الحمص. من هم الحمص؟ قريش وحلفاؤها. لماذا سموا بالحمس؟ الحماسة بالدين. نعم الحماسة، عندهم حماس وتميز، ولهذا جعلوا لأنفسهم امتيازات في الحج. وليس البر بأن تأتوا البيت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، البر من اتقى، البر ولكن اسم لكن ومن اتقى خبرها. فكيف يكون الخبر والخبر اسم ذات عن مبتدأ هو اسم معنى؟ البر من اتقى، نعم، ولكن البر بر من اتقى، أو ولكن صاحب البر من اتقى. وقيل بل يرجع إلى البر والمعنى، يعني معنى كون البر من اتقى على سبيل المبالغة، كقولهم هذا رجل عدل ورجل رضا، أي ذو عدل وذو رضا. وأطلبوا من أبوابها واتقوا الله لعلكم أتفلحون، مر بنا كثيرا أن لعل من الله تعليل، وفيه أن التقوى من أسباب، نعم، من أسباب الفلاح. البر والتقوى ما الفرق بينهما؟ قد يقول قائل لا فرق، البر هو التقوى، صحيح، نعم، البر هو التقوى. متى؟ إذا افترق، إذا افترق فالبر هو التقوى والتقوى هي البر. أما إذا اجتمعا فإن البر يطلق على، نعم، على الأعمال الإيش؟ الأعمال في المأمورات، والتقوى على اتقاء المنهيات. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اختلف أيضا في معنى هذه الآية في قوله وقاتلوا في سبيل الله على قولين، وذكر الخلاف ليس منهجا يا إخوان، لكن بعض الآيات نحتاج أن ننظر إلى الخلاف فيها حتى يتبين المعنى، ومن يتأمل قد يتضح له من سياق الآية ترجيح أحد القولين على الآخر. فقيل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني أنا هذا خاص بقتال من قاتل، وهذه إحدى مراحل القتال، فإن الجهاد في الإسلام مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى المنع منه مطلقا بل تحريمه، المرحلة الثانية الإذن به لمن قاتل فقط، المرحلة الثالثة الأمر به على وجه الإطلاق. فقيل إن هذه الآية تمثل المرحلة الثانية، يعني قاتلوا من قاتلكم فقط ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلكم إن الله لا يحب المعتدين. والقول الثاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من يعني قاتلوا من يقاتل، وأما من لا يقاتل كالرجال النساء والصبيان وأصحاب الصوامع وما أشبه ذلك فلا تقاتلوهم ولا تقتلوهم ولا تعتدوا بقتلهم إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوهم يعني كفر قريش الذين أخرجوكم، وأنتم أهل الحرم وأنتم الأولى به. والفتنة أشد من القتل، تأتي الفتنة في القرآن على معان، فما هي؟ تأتي بمعنى الشرك، ولا يبعد أن يكون المراد بها هنا الشرك، وإن حملها العلم أيضا على الصد عن سبيل الله، لكن في الآية بعدها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، الأظهر أن المراد بها الشرك أيضا. وتأتي بمعنى أتى العذاب كقوله ذوقوا فتنتكم أي عذابكم، وكقوله إن الذين فتنوا المؤمنين قيل عذبوهم. وتأتي بمعنى الابتلاء وهو الأكثر الأشهر، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم نعم لا يفتنون أي لا يختبرون. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ما حكم القتال في مكة؟ محرم ولم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم إلا نعم ساعة من النهار، وساعة هنا ليست الساعة الصلاحية المعروفة، ولكنها من أول النهار إلى العصر، هذا الوقت الذي أبيح النبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها به بالأمس، فكان القتال محرما فيها وقبل أن يباح النبي صلى الله عليه وسلم، وإباحته تدل على تحريمه، ثم عادت حرمتها. لكن متى يجوز القتال فيها؟ إذا قاتل فيها من قاتل فإنه يجوز القتال، والحالة هذه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في قوله كذلك جزاء الكافرين أي مثل هذا الجزاء يجازى الكافرون، وهنا قاعدة تمر بنا كثيرا، وهي إقامة الظاهر مقام كذلك جزاؤهم. قال هنا كذلك جزاء الكافرين، والفائدة ما هي؟ التعليل، فقتالهم بسبب الكفر، والثانية التعميم ليشملهم ويشمل غيرهم، والثالثة الوصف، يعني وصفهم بهذا الوصف. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن ماذا؟ قيل عن الكفر، وحينئذ يكون قوله فإن الله غفور رحيم حيث لهم، أي أن الله يغفر لهم ما كان منهم قبل إسلامهم. وقيل إذا انتهوا عن القتال، وحينئذ يكون قوله فإن الله غفور رحيم عنكم أنتم أيها المسلمون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في الآية بيان غاية الجهاد في سبيل الله، وهي ألا تكون فتنة ويكون الدين نعم كله لله، يعني ألا يكون كفر على وجه الأرض ويكون الدين لله. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس القتال لأخذ مال، وليس القتال لسبي، بل وليس القتال لأن يقتل الإنسان ويدخل الجنة، وما شرع القتال لهذا الأمر، وإن كان هذا الأمر عظيما والشهادة في سبيل الله عظيمة، ولكنه شرع لماذا؟ لتكون نعم كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى كله لله. شأن الحرام وشأن الحرام الحرمات قصاص أيضا اختلف في هذه الآية، وهذا خلاف مشهور. فقيل الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، فإن الحرمات قصاص، وقتالكم لهم في الشهر الحرام مقصة لهم إذ قاتلوكم في الشهر الحرام. والحرمات جر حرمة، وهي تشمل البلد الحرام وتشمل الشهر الحرام وتشمل كل شيء محترم. القول الثاني أي نعم أن المقصود الشهر الحرام، يعني إن صدوكم في الشهر الحرام فقاضوهم بحيث تأتون متى في الشهر الحرام من قابل، وذلك أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة عام 6، ثم فاوضهم واتفق معهم على أن يأتي من العام القادم، فجاء في شهر ذي القعدة نفسه في السنة السابعة، واعتمر العمرة المشهورة والتي تسمى عمرة، لماذا سميت عمرة القضاء؟ هل هي قضاء للعمرة السابقة؟ لا، السابقة تحللوا منها وانتهت، وإنما هي مقاضاة لهم بمقتضى الصلح المشهور الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. كيف يسمى رد العدوان اعتداء؟ نعم، قيل من باب المشاكلة اللفظية، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثله، والعقوبة ليست سيئة، لكن مشاكلة للفظ. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ما نوع المعية هنا مع المتقين؟ معية خاصة، والمعية الخاصة تكون متعلقة إما بالشخص وإما بالوصف. بالشخص كقوله تعالى يا إخوان إنني معكم لا تحزن إن الله، وبالوصف كهذه الآية مع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه الأمر بالإنفاق في سبيل الله، والمتبادر للذهن أن المراد بسبيل الله هنا ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. ولكن الآية ماذا؟ عامة. من أين أخذتم العموم؟ من الإضافة. في سبيل الله في كل ما هو من طرق الخير والسبل التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل المراد بهذا كما قاله أبو أيوب التشاغل بأمور الدنيا عن ماذا؟ عن الإنفاق في سبيل الله، فإن هذا إلحاق أو إلقاء باليد إلى التهلكة. ولكن هل هو خاص به؟ لا، بل يشمل كل ما فيه تعرض للتهلكة، سواء كان في أمور الإنسان الدينية أو الدنيوية. فالمعاصي مثلا يا إخوان إلقاء نفسه التهلكة. ولهذا سمى الله تعالى عاصيا ظالما. ظالم لمن؟ لنفسه، لأنه ألقاها بالتهلكة. وكذلك في أمور الدنيا كإنسان يعرض نفسه للتهلكة في أمور ويقتحم أمورا قد تؤدي إلى أهلاكه، هو منهي عن هذا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الأمر بالإحسان وإثبات المحبة لله عز وجل. والمراد بالمحسن وهو يرد كثيرا يا إخوان معنا، المحسن في ماذا؟ المحسن في طاعة الله وعبادته، والمحسن إلى عباده. المحسن في طاعة الله من هو؟ ما ورد تفسيره في حديث جبريل تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسن إلى عباد الله بجميع أنواع الإحسان. ما قالوا أتم الحج والعمرة لله، فيه الأمر بإتمام الحج لمن شرع فيه، وفيه الأمر بالحج وبالعمرة مطلقا، ولهذا استدل بالآية على وجوب العمرة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الآية. الحصر اختلف في الحصر وفي سببه، فقيل إن الحصر خاص به حصر العدو. طيب ما دليل هؤلاء؟ الآية فإن أحصرتم، ثم قال في آخرها فإذا أمنتم، والأمن لا يكون إلا من خوف ولا يكون إلا من عدو. فدل على أن الحصر هنا هو حصر العدو، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم. والقول الثاني أن الحصر يكون من العدو ومن غيره، يكون من المرض، يكون من ضياع النفقة، يكون من التنظيم وما أشبه ذلك. وستدلوا بماذا؟ أولا بإطلاق الآية فإن أحصرتم، لها المطلقة. وأما قوله فإذا أمنتم فكيف أجابوا عنه؟ أي نعم، قالوا هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون إيش؟ فلا يكون تخصيصا. وهذا كما لو قلت أكرم الطلاب وزيدا، لا يعني تخصيص زيد بالإكرام. نعم فيه يعني اهتمام به وعناية به حيث أفرد، لكن لا يعني تخصيصه، وإنما التخصيص في العام الذي يكون مخالفا، الخاص الذي يكون مخالفا للعام. وهنا لا خلاف بين قوله فإن نصرتم وبين قوله فإذا أمنتم. وأيضا كما ذكر حديث نعم الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المراد بمحله نعم وقت ذبحه، محله يعني وقت ذبحه. فلا يجوز حلق الرأس حتى ينحر. وهل هذا الحكم عام بكل حاج؟ لا، يعني المتمتع من حلق الرأس لن يذبح. القانم متى؟ إذا سقى الهدي. هذا المشهور من كلام أهل العلم، ودليله حديث حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل؟ قال: إني قلدت هدي وذبت شعري فلا أحل حتى أنحار. فبين صلى الله عليه وسلم السبب في عدم حلق رأسه، وهو تقليد الهدي وسوقه، فدل على أن الآيات خاصة بمن ساق الهدي. وإن قال بعض العلم أنها عامة، لكن حديث عبد الله بن عمر لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه حتى سئل أو سأله سائل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فماذا قال؟ قال: افعل افعل ولا حرج. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب نزولها قصة كعب بن حجرة لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى الجهد أو الوجع بلغ بي كما بلغ. تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهل هذا حكم خاص به؟ لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. وهذا الذي فهم كعب رضي الله عنه وأرضاه، وما قرأ أصول ولا قرأ شيء، لكن أخذت الأصول منهم رضي الله عنهم وأرضاه. لما قال لعبد الله بن معقل: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وذكر الحديث. وهذه الفدية هي التي تسمى فدية الأذى، وإنسان خير فيها بين الأمور الثلاثة: بين النسك وهو أفضلها، ثم الصدقة، ثم نعم الصيام. والصدقة يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من بر ولا من تمر ولا من غيره. وهذا يستدل به من يقول بعدم تنصيف بالنسبة للبر. ويلحق بالحلق ما عداه من المحظورات التي تجب في هذه الفدية، وهي تقليم الأظافر، نعم، تغطية الرأس، الطيب، ولبس المخيط. كل هذه الأشياء إذا فعلها المحرم فإنه يجب عليه فدية أذى. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحج كما تعلمون 3 مناسك أو أنساك، ما هي؟ التمتع والقران والإفراد. واختلف في أفضلها، فقيل التمتع وقيل القران وقيل الإفراد. ولشيخ الإسلام تفصيل مشهور رحمه الله أن من ساق الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ القران. ومن اعتمر في سفرة وحج في سفرة فالأفضل في حقه الإفراد، وإلا فالأصل أن التمتع أفضل. وقالوا هو أفضل لأدلة، ما هي؟ لأنه نعم أيسر، ولأنه أكثر عمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا الذين يسوقوا الهدي وأن يجعلوها عمرة، وهم كانوا قارنين أو مفردين. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. الآية نص في أن المتمتع يجب عليه الهدي، والقارن قاسوه عليه. طيب مفرد يجب عليه شيء؟ ها؟ هل يجب عليه شيء؟ قضية السنة حتى لو تعتمر أنت وتهديسها سنة، لكن الواجب لا يجب. طيب شو دليل؟ لا الآية يا إخوان، الآية فمن تمتع بالعمرة الحج فمثل دل على أن المفرد ليس عليه تمتع، المفرد ليس عليه هدي، والقارن كالمفرد سواء. ولهذا من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر المخرج الصحيحين. فما سيسر من الهدي، وما سيسر من الهدي، نعم شاة أو سبع بقرات أو سبع، نعم سبع بدنة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. رجعتم من ماذا؟ قيل من أعمال الحج وإن كنت في مكة، أو إذا رجع إلى إيش؟
لأهله.
إلى رجع إلى أهله، حيث لم يذكر الله تعالى المتعلق، ما قال إذا رجعتم إلى كذا، فدل على إطلاق الرجوع. تلك عشرة كاملة، ثلاثة مع سبعة قد يقول قائل هي عشرة، فما من النص على أنها عشرة وكاملة أيضا؟ نعم للتوكيد ودفع لتوهم قد يحصل للإنسان أنه مخير بين صيام الثلاثة وصيام الإيش؟
السبعة.
وصيام السبعة، لا سيما أن الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع، فقد يعني يظن ظن أنه مخير، وأن الواو هنا بمعنى أو، فأكدها ربنا عز وجل بقوله تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ قيل يرجع إلى التمتع، وحينئذ المتمتع المكي ليس عليه هدي. وقيل يرجع إلى وين؟ نعم، فما استيسر من الهدي. ذلك من لمن لم، لحظة يا إخوان، عفوا، إذا قلنا يرجع المتمتع ذلك لمن لم يكن، فالمكي ليس عليه تمتع، ما عليه تمتع، لا يتمتع، ولأنه في مكة، والمتمتع إنما يتمتع بين العمرة والحج، هذا مقيم في مكة دائما. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وجمع من أهل العلم. وإذا قلنا إن اسم الإشارة يعود إلى الهدي، فالمعنى أن مكيا يتمتع ولكن ليس عليه هدي. نعم. ومن حاضر المسجد الحرام، نعم، الأقوال قيل هم أهل الحرم بخاصة كما هو ظاهر الآية، حاضر المسجد الحرام، وقيل إلى مسافة القصر كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي، قيل من المواقيت، ما بين المواقيت من الميقات إلى مكة. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إخوان، يكثر ذكر التقوى مع الإشارة إلى شيء من التحذير والوعيد، فما العلاقة؟ اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني نعم، يعني إن لم تتقوا الله عز وجل فإنه تعالى شديد العقاب، وبالتالي تعرضون أنفسكم للعقوبة، ففيه حث على التقوى. ثم قال عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. اختلف في هذه المسألة خلاف مشهور، وهو هل يجوز عقد الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؟ وأولا ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كاملا، قولان. فهل يجوز عقد الإحرام قبل الأشهر أم لا بد في الأشهر الحرم؟ قولان مشهوران أهل العلم. القول الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز عقد الإحرام بالحج إلا، نعم، إلا بالأشهر الحرم. فلو عقد الحج، مع أن هذا نادر الوقوع، لكن لو حصل في آخر رمضان مثلا، قال بجمع بين رمضان وبين ما شاء الله الحج، وأحرم بالحج في رمضان، عند الشافعي لا ينعقد. وعند الجمهور نعم عند الجمهور ينعقد، ويكون قوله الحج أشهر معلومات على القولين، في قول الشافعي وقت الحج نعم أشهر معلومات وقته أشهر، وعلى القول الثاني الحج ماذا؟ نعم الحج نعم يقع في الأشهر المعلومات وليس بالضرورة أن لا يجوز في غيرها. فمن فرض أيضا هذا يستدل به الشافعي رحمه الله، فمن فرض فيهن الحج، من فرض ألزم نفسه وفرض الحج فيها فلا رفث ولا فسوق. لكن الشيخ عبد الرحمن لعلكم قرأتم يقول لو قيل بأن الآية تدل على جوازه في غير الأشهر لكان متوجها، وأن الحج يمكن فرضه فيها أو فرضه في غيرها، لكن من فرضه فيها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما مر الجماع مقدماته، والفسوق محرم في كل وقت لكن ذكره هنا لتأكده، ولا جدال في الحج. هنا في الحج المراد هل لا جدال في زمن الحج أو لا جدال في ذات الحج نفسه وأحكامه؟ قولان، قيل بهذا وقيل بهذا، والمقصود الجدال الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى اللجج والخصومة التي لا طائل تحتها. وتزودوا فإن خير الزاد التوقع والتقون يا أولي الألباب. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نوعين من الزاد، ما هما؟ نعم زاد البطون وزاد القلوب. تزودوا في سفركم، قيل إن بعض الناس كانوا يحجون ولا يأخذون زادا ويمرون بالناس يتزودون منهم فنهوا عن ذلك. وزاد الثاني وهو الأعظم هو زاد التقوى، فهو خير زاد، دل على أن التقوى تزيد وتنقص. لماذا؟ ها؟ تزود، تزود بالتقوى، كلما تزود كلما نعم زاد تقى وإيمانا. وتكوني يا أولي الألباب، توجيه الأمر هنا إلى أولي الألباب، وأولي الألباب من هم؟ أصحاب العقول والقلوب النيرة السليمة المستقيمة. يتوجه الخطاب إليهم كثيرا في القرآن، لماذا؟ لأنهم الذين ينتفعون يا إخوان، ينتفعون بالخطاب ويعقلونه بما حباهم الله من اللب والعقل ويمتثلونه. ثم قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فصل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان للناس أسواق في الجاهلية، سوق عكاظ و مجنة وذو المجاز، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يتاجروا في موسم الحج، وهي أسواق تقام في موسم الحج، الناس يأتون من كل مكان في موسم الحج ويكون فيه نشاط تجاري ويكون فيه أسواق، فتحرج المسلمون أن يتاجروا في أمور الدنيا مع أنهم أتوا للحج الذي هو تجارة مع الله عز وجل، فبين الله تعالى أن لا حرج عليهم في ذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ونفي الجناح يدل على ماذا؟ على الإباحة، أن الأمر مباح. ما قال أن تبتغوا فضلا من ربكم دل على أن الإنسان عندما يعني يعمل في تجارة يستحضر أنه يبتغي ماذا؟ فضل الله عز وجل، وأن ما يتحصل عليه فضل من الله، وأن أعماله كلها ما هي إلا أسباب، وفيه أن الرزق الحلال محض فضل ربنا عز وجل. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عرفات وتسمى المشعر الحلال وتسمى المشعر الأقصى، إنها أقصى المشاعر، وفيها الجبل المعروف. وكانت قريش لا يقفون بعرفات، وأما بقية العرب فيقفون فيها ويقولون، يعني قريش، نحن أهل الحرم، يعني لا نقف عرفة وهي حلال، وهم الذين يسمون بيش بالحمص كما مر بنا. قال تعالى: فإذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، وذكره سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام يكون بالصلاة، وأول شيء فعله صلى الله عليه وسلم حين دخل مزدلفة ما هو؟ نعم، أن صلى. ويكون ذكره بالذكر مطلقا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تأملوا يا إخواني، الكاف هنا ما معناها؟ تعليل. واذكروه لي لأنه هداكم، فإذا هداكم وتلك نعمة عظيمة من الله عز وجل، فقابلوا هذه النعمة بماذا؟ بذكره المتضمن لي لشكره سبحانه وبحمده. وإن كنتم من قبله، يعني من قبل هذا القرآن والذي جاء به هذا النبي الكريم ومن قبل هذا الهدى، كنتم من الضالين. وفي ذكر الضلال وتذكير بالحال السابقة فيه ماذا يا إخوان؟ نعم، إشحاذ للهمم وتنشيط، أن يذكروا الله وأن يشكروا الله على هذه النعمة. فقبل أن أهديكم كنتم ماذا؟ كنتم ضالين. فاذكروا حالكم السابقة لتعرفوا ما أنتم عليه من النعمة السابقة. من ذكر حاله قبل أن يهديه الله عز وجل، يعني تسمع بعض من يهتدي للإسلام يتكلم يا إخوان عن هذا الأمر بحرقة شديدة، ويتكلم عن دخوله في الإسلام ببهجة وفرح شديد، يذكر حاله الماضية ثم الحال التي انتهى إليها بنعمة الله تعالى وفضله، فيرى أثر نعمة الله عليه فيزداد لله ذكرا وشكرا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واختلف في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فقيل أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، ففيه أمر بالإفاضة من عرفة وإن تقدمت في الآية السابقة. فإذا أفضتم من عرفات، والترتيب هنا يقولون ليس ترتيبا زمانيا وإنما هو للتوكيد، يعني يا معشر قريش ومن لا يأتون عرفة أوتوا عرفة وأفيضوا من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ولعله الأقرب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من مزدلفة إلى منى، أفيضوا إلى منى. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفيه الأمر بالاستغفار، استغفار العبد لربه سبحانه وبحمده ومن ذنوبه عقب العبادات، وهذا كما تعلمون مشروع عقب الصلاة. ومشروع عقب الإفاضة أيضا، وقد انتهت أعمال الحج الكبرى وأكبرها هي معرفة التي لا يفوت الحج إلا بفواته، وأيضا في آخر رمضان: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي السحر أحسنتم أيضا: والمستغفرين بالأسحار. فلماذا يؤمر يا إخواني بالاستغفار عقب العبادات؟ أولا لأن الإنسان عقب العبادة ربما يغفل، خلاص انتهت العبادة فيغفل عن ذكر الله وعن استغفاره. والأمر الثاني هو إنما يستغفر لأنه مهما عمل فعمله لابد أن يكون قاصرا، ولابد أن يكون هو مقصرا، فهو مقصر بشكر نعمة الله عليه. إذ من الله عليه فصلى. كم من الناس يا إخواني لا يصلي، وكم من الناس تحول ذنوبه عياذا بالله دونه ودون المسجد، وأنت من الله عليك وأتيت إلى الصلاة فالنعمة عليك كبيرة، فمهما عملت فأنت ماذا؟ فأنت مقصر. فاستغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. لعله مر بنا أن الحرف إن يدل عليه تعليل، استغفر الله لأن الله غفور رحيم. وفي ذكر التعليل عقب الأمر فائدة، ما هي؟ يا إخوان تأملوا كلام ربكم، الحث على الاستغفار. استغفر الله لماذا؟ لأن الله غفور رحيم، فهو تعالى غفور يغفر ذنوب المذنبين، ورحيم يرحمهم سبحانه وبحمده. فإذن اجتهدوا وجدوا واجتهدوا وابذلوا جهدكم في الأوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب سبحانه وبحمده. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، هذان الاسمان الجليلان لربنا عز وجل يرد ذكرهما في كثير من الآيات، ويرد ذكرهما مجتمعين، فما المعنى المستفاد من اجتماعهما؟ إن الله تعالى غفور لما سلف من الذنوب، ورحيم نعم بحيث يحفظ العبد، فإذا غفر له ورحمه فمن رحمته أن يحفظه من هذا الذنب الذي استغفره منه فغفره له سبحانه وبحمده. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا، إذا فرغتم من المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. قيل إن المشركين إذا فرغوا من المناسك وقفوا يذكرون أمجاد آبائهم وأجدادهم ويذكرون مآثرهم، فأبدل الله تعالى هذا العمل بالحث على ذكره سبحانه وبحمده، واذكروه كما كنتم قبل ذلك تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا. قيل إن أو هنا بمعنى إيش؟ بل، يعني بل اذكروه أشد ذكرا، أشد ذكرا في كثرته، أشد ذكرا في أيضا كيفيته، في حضور القلب في ذكره سبحانه وبحمده. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا، ذكر الله تعالى الناس وأصنافهم وحوائجهم وهممهم، فمنهم من لا تتعدى همته ماذا؟ الدنيا وحطامها وشؤونها، وهو يعرف أنها ذاهبة أو أنه ذاهب منها. حتى إن الله تعالى لما ذكر هذا الصنف قال ذلك مبلغهم، يفي تحقير لهم، يعني هذا نهاية أمرهم ونهاية ما انتهوا إليه من العلم. فمنهم من يقول ربنا آتنا، ثم لم يذكر الله تعالى مطلبهم، لماذا؟ أي تهوينا له، قال ربنا آتنا مالا أو كذا أو كذا أو كذا، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ، من حظ ولا نصيب. هذا يعني أمره في غاية العجب، أن يعلم أن الدنيا ذاهبة وفانية، ومع ذلك يجعلها غاية له ويتعلق بها. وهذا لا يكون يا إخواني إلا من إنسان منكر البعث، وإلا فمن يعلم أنه يبعث فلا بد أن يستعد للأمر ويعد له عدته ويتهيأ له، فإما أن يكون من كافر جاحد أو من إنسان غافل بهرته الدنيا ببهرجها وزخرفها، وأخذت منه فكره وقلبه فتعلق بها وبأذيالها وغفل عما هو الأهم والأعظم وعن الذي خلق له وهو عبادة الله تعالى وطاعته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أجمل وأجمع هذا الذكر وهذا الدعاء يا إخوان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كما يقول أنس. وكان أنس لا يدعو بدعوة إلا دعا ولا يدعو بدعاء. شو الفرق؟ بدعوة واحدة، لو دعا بدعوة واحدة اختصر على هذه، ولو دعا بدعاء يعني بجملة أدعية ضمنها أدعيته لأهميتها. فهذا من الأدعية التي ينبغي أن تكون دائما على الألسنة يا إخوان، يدعو بها الإنسان، لأنها تشمل خير الدنيا. حسنة الدنيا ما هي؟ نكرة مطلقة هنا، تشمل كل حسنة من حسنات الدنيا، كل حسنة، قل ما شئت، وأعظمها العلم النافع، نعم، والعمل الصالح، ومنها الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والمسكن، كل ما هو داخل في حوائج الإنسان في الدنيا. وحسنة الآخرة، نعم، حسنة الآخرة الجنة وما يؤدي إليها وما يكون في عرصات القيامة، يكون في العرصات، تبيض وجوههم وتثقل موازينهم، ويحصل لهم من الفضائل والخيرات ما لا يدور بذهن الإنسان. وغاية هذه الحسنات ونهايتها الجنة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، نعم، وزيادة. وقنا عذاب النار دعاء بحصول أعلى المطالب والنجاة من ماذا يا إخوان؟ من أشد المخاوف. فإذا حصل للإنسان أن دخل الجنة ووقاه الله تعالى عذاب النار فهذا غاية الفضل والمنة والنعمة. والوقاية من عذاب النار تتضمن أمورا، تتضمن أولا الوقاية من النار وهذا المتبادر، وتتضمن أيضا الحث على الأعمال الصالحة المبعدة عنها، والحفظ من الأعمال السيئة المؤدية إليها، وتتضمن مغفرة الذنوب والزلل الذي يقع فيه الإنسان. فإذا وفق الإنسان لعمل صالح وابتعد عن العمل السيء وغفر الله تعالى له ذنوبه وقاه الله تعالى من النار وأدخله الجنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل كان مريض حتى صار مثل الفرخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك دعوت بدعاء أو سألت شيئا. قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تستطيع، أفلا قلت ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. هذا الرجل رضي الله عنه اجتهد وأراد أن يتخلص مما يكون يوم القيامة، فدعا ربه أن يعجل له ما يكون من العقوبة يوم القيامة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأكمل والأعظم أن يدعو بهذا الدعاء. فكان هذا الدعاء من جوامع الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحسن بنا أن ندعو به كثيرا. ثم قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. كل هذا تكمل الدرس الماضي يا إخوان. اذكروا الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ نعم، هي أيام التشريق. وما أيام التشريق؟ ها، 11، 12، ولماذا سميت أيام تشريق؟ لأن الناس يشرقون فيها. وما معنى يشرقون اللحم؟ يقددون اللحم ويضعون فيه الملح ويجففونه ثم يذهبون به إلى كل مكان ويأكلونه. هذه وسائل التبريد عندهم يا أخوان من أول، والله المستعان. هذه الأيام أيام عظيمة وأيام مباركة، ولهذا نهي عن الصيام فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعن عائشة وعبد الله بن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالذي لم يجد الهدي إن أراد أن يصوم ثلاثة أيام يصومها في هذه الأيام، وإن صامها قبل ذلك فهو أولى، لأن هذه رخصة. أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في الأيام المعدودات، وهناك أيام معلومات كما قال تعالى: ها إيش دليل؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام. فما الأيام المعلومات والمعدودات؟ قال ابن عباس: المعلومات العشر، عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وكلها أيام ذكر وعبادة لله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات. الذكر يشمل كل ما هو من الذكر، كل ما هو من الذكر، حتى الصلاة، حتى الصلاة، فالصلاة هي أشرف الذكر وأعظم. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيش؟ ولذكر الله أكبر، هي ذكر لله عز وجل. وقال: أقم الصلاة، أقم الصلاة، فالصلوات ذكر، والتكبير ذكر. والمشهور في هذه الأيام في قول كثير من أهل العلم أن التكبير فيها ماذا؟ مقيد، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، التكبير مقيد بما بعد الفرائض. ذكر هذا ابن كثير وقال: هذا هو الأشهر، عليه العمل، عليه عمل الناس. وهناك قول أشار إليه الشيخ عبد الرحمن وقال: ليس ببعيد، ويختاره جمع من أهل العلم، أن التكبير في هذه الأيام، يعني من عرفة إلى آخر أيام التشريق، مقيد وإيش؟ مقيد ومطلق، يعني مقيد عقب الصلوات ومطلق في كل وقت. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. التعجل في اليومين في خروج من منى، فمن أراد أن يتعجل ويخرج في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرة بعد الزوال ثم يخرج من منى ويذهب إلى مكة لطواف الوداع، وإذا أراد أن يتعجل فلا بد أن يخرج متى؟ نعم، قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد، وإن تأخر، ومن تأخر فلا إثم عليه. ونفي الإثم هنا يدل على أن نفيه إنما هو في هذين الأمرين فقط، وهما التعجل والتأخر، ليس فيما عداه في أعمال، يعني في أعمال الحج. وقد يقول قائل: هل من تأخر وبقي اليوم الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقال ليس عليك إثم؟ ونفي الإثم المتبادر أنه يدل على أي شيء؟ على الإباحة، مع أن التأخر لا شك أولى وأكمل وأفضل، وليس الأمر مباحا، بل بقاؤه اليوم الثاني عشر واجب. ولهذا بعض أهل العلم يقول: يعني من تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، أنه إن تعجل أو تأخر واتقى الله عز وجل في أعماله فلا إثم عليه، وتكون الآية كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني لا إثم عليه إن تعجل واتقى الله أو تأخر واتقى الله، بل خرج من ذنوبه وليس عليه إثم. قيل بهذا. نعم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أمر بالتقوى، ثم ذكر المحشر بعد ذلك، حث على تقوى الله عز وجل وتذكير ب الحشر الذي يكون فيه السؤال والجواب والنعيم لمن اتقى والعذاب لمن طغى وعصى. نعم يا شيخ سعد تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
نعم. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. هذه الآيات في المنافقين قيل نزلت في الأخنس بن شريق أظهر الإسلام وهو كاذب وهو رجل فيه عتو وغلة. وقيل إن الآية عامة تشمل المنافقين جميعا فسمتهم أن قولهم حسن ولكنه حسن في المقال قبيح في نعم في الاعتقاد وفي الفعل. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لحسن قولهم فإنهم لما خبثت قلوبهم أرادوا أن يعوضوا عن ذلك بطيب الألسنة كذبا وزورا. قال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. معنى في الحياة الدنيا يعني أنه إن تكلم لا يتكلم في دين الله وشرعه وإنما تكلم في يعني في شؤون دنياه أو إن تكلم في حتى في أمور الدين إنما يتكلم بها لأجل الحياة الدنيا لأجل أن يسلم حتى لا يعاقب وحتى لا يجازى. فهو يتكلم لمصلحة له وهدف في الحياة الدنيا أو يتكلم في أمور الدنيا بخاصة. ويفرق بعض أهل العربية بين قولك أعجبني أو أعجبت فما الفرق؟ يعجبك هنا يعجب من أعجب أو من أعجبت لهذا الأمر أو أعجبني هذا الأمر. ما الفرق بينهما يا أخوان؟ أعجبني استحسان وعجبت تعجب وفيه استنكار فيه أيضا استنكار وهذا معنى يلاحظ من ظاهر الكلمة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يشهد الله على ما في قلبه إما بلسان حاله أو لسان مقاله. بلسان حاله يعني استمراره على الكفر إشهاد منه على ما في قلبه من الكفر فإن الله سبحانه وتعالى عالم بما في دواخل نفوسهم وما يضمرونه في قلوبهم. أو بلسان المقال بحيث يحلف ويشهد الله أنه صادق وأنه مؤمن كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك نشهد إنك لرسول الله. فهذا هذه الشهادة بلسان ماذا؟ بلسان إيش؟ بلسان المقال. وقد تكون شهادتهم بمداومتهم على أمر يستخفون به من الناس ولا يستخفون ماذا؟ ولا يستخفون من الله. وهو ألد الخصام يعني هذا المنافق ألد الخصام ألد الخصام. والألد قيل هو الأعوج والخصام احتمل أن تكون مصدرا أو أن تكون جمعا يعني ألد الخصام. فهو مخاصم، وفيه عوج في مخاصمته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم هو رجل خصم، وجمعه ماذا؟ خصوم أو خصام، خصام. فأبغض الرجال إلى الله هذا الألد الأعوج في خصومته، والذي يتلون في خصومته، فهو يقول بلسانه ما ليس في ماذا؟ ما ليس في قلبه. وإذا تولى هذا المنافق سعى في الأرض ليفسد فيها. السعي هنا لا يراد به ما قد يتبادر للذهن وأنه سرعة، لا، وإنما السعي هنا يقول هو القصد. يقول ابن كثير: إذا سعى تولى قصد الإفساد في الأرض، ولا يلزم أن يكون يعني سرعة في الحركة، يعني مطلق حركة، يعمل عملا قصده بذلك الإفساد في الأرض، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فإما أن أسعوا، يعني اشتدوا في السعي، ها؟ لا، والإنسان مأمور في الذهاب إلى الصلاة ألا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن تأتونها وعليكم السكينة والوقار. فالسعي هنا هو القصد، أو هو مطلق الحركة أو المشي. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا كان لا يحب الفساد فهو لا يحب أهله. لكن ما معنى إهلاكه الحرث والنسل هذا المنافق؟ هل أنه يباشر ذلك حسان؟ قل بهذا، ولكن القول الأشهر أن سعيه في الإفساد في ارتكاب المعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب سبب للفساد والفساد ولهلاك الحرث والنسل. نظير هذا قوله تعالى: يا إخوان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما معنى الفساد الذي ظهر في البر والبحر؟ ظهر الفساد في مآكلهم وفي مشاربهم وفي كل ما هو من أحوال البر والبحر، وحتى الجو الآن الله المستعان، ظهر الفساد بسبب المعاصي والآثام والذنوب. فالمعاصي خراب للديار، والأعمال الصالحات عمران لها. قال تعالى: ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد في الأرض هو الإفساد بالمعاصي، وكل معصية فساد في الأرض. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. ولم إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة، العزة يعني الحمية والأنفة بالإثم الباسببية، يعني بسبب ما عنده من الآثام، تأخذه العزة فيأنف ويرفض أن يسمع للناصحين، مع أن الأمر بالتقوى وجه لمن؟ أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. وهذا إذا قيل له اتق الله أخذته الحمية عياذا بالله، والعزة بماذا؟ بالإثم، فزاد عتوا وطغيانا. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه بمعنى ايش؟ بمعنى كافي. وجهنم قيل هي اسم أعجمي، وقيل بل هي كلمة عربية مأخوذة من الجهمة عياذا بالله، والجهمة هي شدة الظلمة والسواد. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، لبئس المقر والمستقر والمسكن، له نار جهنم. ثم قال: نعم.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بعد أن ذكر الله عز وجل هذا النوع وهم المنافقون وذكر أوصافهم، ذكر الصنف المغاير المقابل وهم عباد الله المؤمنون، فقال ومن الناس من يشري. وهذا يا إخواني الأمر في القرآن يتكرر، يذكر الله تعالى الشيء ومقابله المغاير له، فيذكر الكفار الفجار والمتقين الأبرار، ويذكر الجنة ويذكر النار. وهذا معنى كون القرآن مثانية، يعني تثنى فيها الأشياء وتعاد وتكرر. من الناس قيل نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وكان حدادا في مكة، فلما أراد أن يهاجر قال المشركون أتيتنا وليس عندك شيء حتى حصلت على هذا المال، لا تهاجر. فقال لو تركت لكم مالي، قال إن تركته خلينا سبيلك، فترك لهم ماله فهاجر. فلما قدم لقيه عمر وبعض الصحابة فقالوا ربح نعم البيع يا صهيب، وقال فما هو؟ لا أخسر الله تجارتكم. وذكروا له أنه نزلت فيه هذه الآية. القول الثاني الآية عامة في كل من يبيع نفسه لله عز وجل، وشرى هنا بمعنى باعه. وقد مر بنا في أن كل شرى في القرآن بمعنى، وقد ورد في القرآن في كم موضع، هذا الموضع الثاني. الموضوع الأول أين هو؟ ولبئس ما شروا به أنفسهم. والثالث في سورة النساء فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة. كيف يشرون الحياة؟ يعني يبيعون الحياة، هم يشترون الحياة، لا. والرابع في قوله شروا بثمن بخس دراهم، يعني باعوا أخاهم بثمن بخس، أو باعوا السيارة الذين عثروا عليه. قيل الآيات عامة في كل من جاهد في سبيل الله، فإن المجاهد في سبيل الله يبيع نفسه لله عز وجل، ويبيعها ابتغاء ماذا؟ ابتغاء رضوان الله. وعلى كل حال فإن نزلت في صهيب فالعبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله رؤوف بالعباد، الرأفة قيل أرق الرحمة، والله تعالى رؤوف بعباده. ولفظ العباد قد يكون عاما يشمل جميع الخلق المسلم والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد يكون خاصا بالمؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وقد يكون خاصا خاص مثل أنعم أسرى بعبده ليلا عبوديته صلى الله عليه وسلم أخص عبودية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم يا سعد تفضل.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. مر بنا يا إخواني أن حرف النداء إذا ورد فإنه يدل على ماذا؟ النداء من الله يدل على أي شيء؟ على أهمية الموضوع، سواء كان النداء للناس أو كان النداء للمؤمنين أو كان لأخص المؤمنين لرسول الله يا أيها النبي. ولهذا قال ابن مسعود، ماذا قال ابن مسعود يا إخوان؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انفر يا سماء، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ثم النداء بوصف الإيمان أيضا له معنى أو معان في الحقيقة، لكن نريد أشهرها. يا أيها الذين آمنوا، لماذا ناداهم الله بوصف الإيمان؟ تشريفا لهم وتشريفا للإيمان، لكن في مسألة مهمة وهي عدد أيضا ما ذكر بعد داخل الإيمان ومكمل للإيمان، وأيضا نبي الله الحث على العمل، يعني مقتضى الإيمان أن تعمل بما بعدها، أدخل في مقتضى الإيمان أن تدخل في السلم كاف، مقتضى الإيمان أن تطيع الله ورسوله، مقتضى الإيمان أن تتقي الله عز وجل. أنت مؤمن، وإذ كنت مؤمنا فامتثل ما تؤمر به أو اجتنب ما تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وقرئ في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، وقوله كافة حال، لكن أين صاحبها؟ معروف الحال لها صاحب. تقول جاء زيد راكبا، عرب راكبا، وين صاحبها؟ زيد هو الراكب. طيب ادخلوا في السلم كافة، هل قوله كافة صاحبها؟ الضمير هنا ادخلوا أنتم في السلم جميعا، أو صاحبها السلم يعني ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، أو حملها على المعنيين لا يتعارض؟ ما يتعارض. فيكون النداء لجميع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا نداء لكافة المؤمنين، ادخلوا في كافة، نعم في كافة شرائع الإسلام، وفيه حث على العمل بشرائع هذا الدين والحرص عليها جميعها، وألا يقتصر على شيء من شرائع الإسلام فيعملها ويترك أشياء كما يفعل بعض الناس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن الدخول في السلم كافة البعد عن الشيطان وخطواته ووساوسه ونزغه، إنه لكم عدو مبين، مبين يعني بين العداوة مظهرها، فعداوته لآدم وذريته صريحة وقد أعلنها، لأغوينهم أجمعين. وقوله إنه لكم عدو مبين تعليل، والتعليل ماذا يستفاد منه؟ إنها تحذير، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لماذا؟ لأنه لكم عدو. وهل رأيت إنسانا عاقلا يطيع عدوه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وعداوته لذرية آدم سافرة، أما عداوته للأبوين فكانت مبطنة. ليش؟ يعني لما أراد لأبوين أن يأكل من الشجرة ماذا قال لهما؟ قال لو غينكم أجمعين، لا قاسمهما إني لكما لمن الناصح، يعني ناصح. وأما عداوته للذرية فهي واضحة بينة، لأغوينهم أجمعين. فتعجبوا عندما ترى الإنسان يطيع عدوه الشيطان ويعلم أن مآله الخيبة والخسران ولا قوة إلا بالله. وخطوة الشيطان عن قتادة كما مر بنا، كل معصية فهي من خطوات الشيطان، ويتدرج بالإنسان بالمعاصي شيئا فشيئا، أحيانا نزولا وأحيانا حين يأتيه بالذنوب الصغيرة ثم ما هو أكبر ثم ما هو أشد ثم حتى يمرق عن الدين كله. وقد ذكر ابن القيم خطوات الشيطان ذكرت في درس مضى يا إخوان، من يذكرها؟ تفضل يا شيخ أحمد. أول ما يدعو الكفر، إذ قال الإنسان يكفر، فإن عجز أتاه في البدعة، فإن عجز ولماذا يؤثر البدعة الكبيرة؟ الكبيرة يقول العلماء البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية،
لأن المعاصي لا يزال يعترف في معصيته ولا يزال يراد نفسه أن يتوب. لكن المبتدع هل يتوب؟ ليش؟ يظن أن على صواب وأن الآخرين على ضلال، فيستمر على ضلاله وبدعته. بعد الكبائر الصغائر، فإذا عجز فضول المباحات، فضول التوسع في الدنيا وترى فيها ومباحاتها، يقول أحد يا أخي ما مش فيه ماذا فيه، هذا جائز، نقول صحيح جائز، لكن ما خلقت هذا، ما خلقت لتأكل وتشرب وتنام وتقضي أوقاتك في ما لا يعود عليك بالفائدة. فإذا عجز عن في المباحات، رجل يعني في خير وحريص على العمل، جاءه في ماذا؟ بإشغاله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بأشياء فيها فضل لكنها مفضولة بالنسبة لغيرها. طيب لو عجز عنه في هذا الأمر، وكان الرجل إذا جد وهمه يأتيه بالغلو يا أخوان، أن يدخل من هذا المدخل يا أخوان، يدخل مدخل الغلو فيغلو هذا الإنسان ويبالغ في أعماله ويتعدى الحد فيهلك، ولا قوة إلا بالله. والمحفوظ من حفظه الله، والسبب احفظ الله، احفظ الله يحفظك، والتعوذ من الشيطان، تعوذ بالله منه ومن كيده ونزغاته ووساوسه، والمحافظة على الأذكار لا شك هي من وسائل الحفظ. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإن زللتم ملتم وعدلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز لا عذر لكم، فقد جاءتكم الآيات البينات الواضحات التي بين فيها الحق وأظهر، ومع ذلك عدلتم عنها إلى الضلال وأسباب الهلاك. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا استشعروا هذا الأمر واستحضروا أن من زلت أقدامهم عن طاعته أنه عزيز حكيم، فإن هذا يوجب لهم ماذا؟ يوجب لهم الوجل والإقبال على طاعة ربهم، لأن الرب عزيز له عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، فهو عزيز بقدره سبحانه وبحمده، وما قدر الله حق قدره، وهو عزيز بقهره فهو القاهر فوق عباده، وهو عزيز بامتناعه فلا يناله أحد بسوء، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فمن يأمن على هذا الإنسان العاصي أن يعاقبه العزيز ويضع العقوبة في من يستحقها. وفي الجمع بين العزيز والحكيم يا أخوان، يعني عندما تمر خواتم الآيات تأملوها وانظروا فيها وفي علاقتها بالآية وفي علاقة الاسم مع الاسم الآخر، والآية تدل على إثبات اسمين من أسماء الله العزيز والحكيم، والاسم يدل على إثبات ماذا؟ الصفة، فله العزة وله الحكمة سبحانه وبحمده، وأيضا يدلان على إثبات الحكم وهو أنه سبحانه وتعالى عزيز بعزته، وأنه حكيم يحكم الأمور ويضع كل شيء في مكانه الملائم والمناسب له. ثم الجمع بين الاسمين أيضا فيه معنى، فالعزة بلا حكمة عنف، والحكمة بلا عزة ضعف، والكمال نعم الكمال اجتماع الأمرين. نعم يا
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟
نعم، هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي ويدل على أنه بمعنى النفي يا أخوان؟ إلا سنتمت. إلا تدل على النفي دائما، إذا جاء الاستفهام أو إن في القرآن بعدها إلا فالمراد به النفي، أي ما ينظرون. وسبق أن من ربنا أن الفعل نظر، إن عدي بإلا فالمراد به نظر ماذا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل، انظروها بأعينكم وتأملوا فيها. وإن عدي بفي فكر، قل انظروا ماذا في السماوات وتفكروا فيها. وإن عدي بنفسه فهو الانتظار، وهنا عدي بنفسه. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، يعني هل ينتظرون إلا يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ والإتيان من صفات ربنا الفعلية، والتي نثبتها إذ أثبتها عز وجل لنفسه ولا نؤولها كما يفعل المعطلة الذين يقولون يراد بالإتيان أو بالمجيء إتيان الأمر ومجيء الأمر. فهو تعالى أثبت الإتيان لنفسه وهو أعلم بصفاته سبحانه وبحمده. ونقول في هذه الصفة ما قال إمام دار الهجرة مالك في الاستواء. وماذا قال في الاستواء؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. ثم يأتي أناس ويكون استوى بمعنى استولى. ما أبشع هذه الكلمة عياذا بالله. وحتى لو قالوا ظهر نوره على العرش أو هيمنة أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي بعضها ربما بعضهم يلطف هذا المعنى الفاسد الذي أولوا إليه، هذه الصفة للرب عز وجل. والاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف لا نعلمه. ونقول الإتيان معلوم والكيف لا نعلمه، غير معقول. ونقف عند هذا، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا. لكن الإنسان إذا أطلق للسانه ولفكره العنان في مثل هذه الأمور ما ينتهي فيها إلى خير أبدا، بل ينتهي إلى الشكوك والقلق والاضطراب. ربنا عز وجل أضاف الإتيان لنفسه هنا، والمجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وأضاف الإتيان إلى أمره فقال أتى أمر الله، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا أضاف الإتيان إلى نفسه نثبته، وإذا أضافه إلى إتيان أمره نثبته. ونقول نثبت الكل والكيف ماذا؟ إلى الله عز وجل. فإن الإنسان لا يمكنه أن يعرف كيفية صفات الرب عز وجل، لأن الشيء إنما تدرك كيفيته بأحد أمور ثلاثة، ما هي؟ مشاهدة الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وما شاهدنا صفات ربنا وحاشا، وليس له نظير يرى سبحانه وبحمده، ولم يأتي خبر في كتاب الله أو عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر حتى نتكلم في الكيفيات. ولهذا لما سأل هذا الرجل مالك قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فطرد أخرج. كان صاحب بدعة، عندما تقحم عقلك في أمر لا شك. اذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه التحف في مذهب السلف ذكر كلام لأبي علي الجبائي المعتزلي، وقال كلام سبحان تعجب كيف لبشر يقول. ذكر مقولة نسبها إليه، زعم أن الله تعالى يعلم ما في نفسه ما يعلمه هو. فقال الشوكاني رحمه الله: ويل أمي أبي علي، أنهيق مثل هذا النهيق حتى يقحم نفسه في هذا المضيق؟ يقول يعني لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو. كأن الله أكبر. وعيسى ماذا يقول يا إخوان؟ الله أكبر. هؤلاء الذين يعرفون ربهم يا أخوان، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لكن القوم لما نفوا صفات الرب عز وجل، نعم، ضعف تقديرهم وتعظيمهم لله عز وجل. فإن الله قال: وما قدر الله حق قدره، ثم قال بعدها: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته عرف ربه، وبالتالي قدر ربه سبحانه وبحمده. ومن جهل وتجاهل وأنكر صفات الرب عز وجل لم يعرف ربه، وبالتالي لم يقدره ولم يعظم. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق. قال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام. لكن تقول يعني هذا الغمام مثل سحاب الدنيا؟ لا لا لا، تحكم عقلك في هذه الأمور. أمور الآخرة أعظم من أن يدرك الخلق كلهم بعقولهم. فهو تعالى يأتي ومعه ماذا؟ ومعه هذا الغمام، وينزل للفصل بين الناس في أمور عظيمة لا تحيد عقول البشر بشيء منها، ولا يحيطون بشيء من علمه مع إحاطته سبحانه وتعالى بهم علما وقدرة. والملائكة: وقضي الأمر. قيل الواو السنافية، يعني قضي الأمر، انتهى الأمر. وإلى الله ترجع، وإلى الله ترجع الأمور. وفي تحذير وإنذار بهذه الأمور الشديدة العظيمة بمجيء الرب للفصل بين الناس وحسابهم على ما عملوه في دنياهم، حتى يحاسبون عن مثاقيل الذر والخردل. ومجيء الملائكة لهذا الأمر، ثم يقضى الأمر ويرجع الأمر إليه كله سبحانه وتعالى. نعم.
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل يا محمد بني إسرائيل، وهو أعلم منهم صلوات ربي وسلامه عليه. لكنه سؤال ماذا؟ سؤال تبكيت لهم. كم هنا كم خبرية، يعني كم آتاهم الله تعالى من الآيات الكثيرة، كم آتناهم من آية بينة. وقد آتاهم الله تعالى من الآيات ما على مثل الواحد منها يؤمنون، ولكنهم كانوا يكابرون ويغالطون ويعاندون. وقد أجر الله على يد موسى من الآيات في شأن بني إسرائيل آيات، أما مع فرعون فكم الآيات؟ كم آياته؟ 9 آيات. ومع بني إسرائيل أخرى، مثل آيات مع بني إسرائيل، ها؟ وظللنا عليهم الغمام، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. أيضا نعم رفع الطور عليهم أيضا. ثم بعثناكم من بعد موتكم فقلنا اضربوه ببعضها أحسنتم يا أخي. آيات كثير، كم آتناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من بدل نعمة الله كفرا، فبدلا من أن يشكر الله على هذه الآيات، والآيات تدل على أنها الآيات نعمة من الله عز وجل، والقرآن آيات، والآية سميت آية لماذا يا إخوان؟ علامة على ماذا؟ الحمد لله ربنا، هذه آية، آية على عظمة ربنا سبحانه وبحمده واستحقاقه العبادة دون ما سواه، وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فقد أعطينا آيات ولله الحمد والمنة. ولهذا لما طلب المشركون آيات من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتاب، بعد قوله وقالوا لا أنزل عليه نعم آيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتاب. فالكتاب كله آيات وكله علامات شاهدات على هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل نعمة الله، كيف يبدلها؟ يعني بدل شكر الله على نعمته، بدلها كفرا، كما قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فإن الله شديد العقاب، وفيه وعيد وتحذير وتهديد. نعم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم الحياة الدنيا وزانت وزانت وتزخرفت لهم فتعلقت بها قلوبهم وجعلوها غاية لهم. ومن الذي زينها؟ تأمل ما له كلام الله عز وجل في آيات أسند الله التزيين لنفسه، كما في قوله عز وجل لا أسندها لنفسه زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، آية النمل. نعم. ومرة أسندها، أسند التزيين للشيطان، آية العنكبوت وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم، فكيف نجمع بين الآيات؟ زينها تعالى قدرا، والشيطان زينها ماذا؟ وسوسة وتلبيسا وتحسينا ومباشرة زين لهم هذه الدنيا وحسنها لهم وسول لهم الشيطان. نعم، سول لهم وأملأ لهم. فالتزيين قدرا من الله، ولكن فعلا ومباشرة وخداعا وتغريرا ووسوة وتزيينا إنما هو من الشيطان. هنا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وفي آية قال زين للناس حب الشهوات. فهل الناس في هذه الآية الكفار أو هي عامة؟ عامة. طيب إذا كانت عامة فكيف نجمع من الآيتين؟ تراها قاعدة مرت من اليوم، آل عمران زين للناس وهنا زين إذا كبروا. أنا من ذكر الخاص بعد العام في حكم ما يخالفه كله تزيين، فيكون من ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام فلا يقتضي التخصيص، فيكون قوله زين للناس لكل الناس، يعني حتى من الناس من يعني زينت له هذه الأمور، وقد تكون زينت للعموم يعني مقتضى الفطرة البشرية لكن يظهر أن من زينت له هو من تعلق بها أكثر من غيره، والله أعلم. ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون ويستهزئون بالمؤمنين. طيب ما العلاقة بين السخرية وبين تزيين الدنيا؟ أنهم إذا أروا ما أوتوه من الدنيا ورأوا ما عليه المؤمنون من الحاجة وقلة ذات اليد، فماذا يحصل؟ يسخرون منه. والذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر منهم الفقراء، فيسخرون منهم لأنه ليس لهم دنيا مثل هؤلاء. وذكره بصيغة المضارع ليدل عليه الاستمرار، أن هذه السخرية موجودة، ما وجد كافر ومؤمن، وهذه السخرية في الدنيا تنقلب عليهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالذين اتقوا يتنعمون بفضل الله ورضوانه ونعيم جناته، وهؤلاء يصلون ويقاسون نار جهنم عياذا بالله من ذلك. والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ قيل بغير عد، وقيل بغير حد. ايش الفرق؟ بغير عد يعني يرزق رزقا لا يحسب لكثرته، وبغير حد ها لا، رزق لا نهاية له. وقيل بغير محاسبة، أو عد حد يمكنها متقاربة، فيرزق رزقا بلا عد ولا حد، خلنا نقول. والثاني بغير محاسبة. الإنسان في الدنيا عندما يعطي شخصا شيئا، أول ما يعطيه ماذا يعمل؟ يعد قبل، يعد وش بيعطيه، ثم بعد ذلك يحاسبه. هذا 50 ريال لأنه فعل كذا، هذا 100 ريال لأنه عمل كذا، فهو يحاسب ويعد. أما رزق ربنا فلا محاسبة ولا عد. هناك معنى ثالث لطيف قد يفهم من الآية، وهو أنهم يرزقون بغير ما يحسبونه ويظنونه، رزقا عظيما لم يكن في ماذا يا إخوان؟ لم يكن في حسبانه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بمقتضى حكمته سبحانه وبحمده. نعم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
كان الناس أمة واحدة اختلف فيما كان عليه الناس إذ كانوا أمة واحدة، فقيل كانوا على الكفر، كانوا على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقيل بل كانوا على الإسلام، والقولان لابن عباس والثاني يقول ابن كثير هو الأصح عنه وهو الأقرب. دليل هذا قوله عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، آية يونس فاختلفوا. إذن كانوا أمة واحدة على ماذا؟ على الإسلام، ثم بعد ذلك اختلفوا، فمنهم من بقي على دينه ومنهم من كفر. قيل إن الناس كانوا بعد آدم عشرة قرون كانوا على التوحيد ودين الإسلام، ثم بعد ذلك اختلفوا ودب إليهم داء الأمم، والخلاف شر. فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال مبشرين وحذف المتعلق ليدل على ويش، على مبشرين بكل ما يبشر به وكل ما يفرح به، والبشارة تطلق كما مر بنا في الأغلب على الخبر السر. ولماذا سميت بشارة؟ بشرة، تتفاعل البشرة كلها، يظهر السرور على الوجه وتتفاعل البشرة كلها مع هذا الخبر السر، وإن أطلقت على الخبر غير السر كما يأتي. ومنذرين محذرين، فهم مبشرين للمؤمنين ومحذرين للكافرين. وأنزل معهم الكتاب، الكتاب، الكتاب هنا جنس يشمل ماذا يا إخوان؟ يشمل الكتب. وفيه أن كل نبي معه ماذا يا إخوان؟ معه كتاب، كما قال عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. وقال قد أرسلنا رسلنا بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب كيف يكون كتابا مع الرسل؟ المفرد هنا اسم يا إخوان، اسم جنس، فيشمل، يشمل الكتب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس، نعم لا يا إخوان، وأنزل معهم
الكتاب بالحق،
الكتاب بالحق، بالحق ما نقول تحتمل بل تشمل معنيين، ما هما؟ أن الكتاب مشتمل على الحق، وأن الكتاب نزل من الله تعالى حقا، فنزوله حقا وما تضمنه حق، كما قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم الكتاب أو النبي أو الله عز وجل، إذا حكم الله عز وجل حكم في كتابه وعلى لسان أنبيائه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم العلم، ما اختلف في هذا الكتاب إلا الذين أوتوا الكتاب، والكتاب يؤلف الناس ويجمعهم ولا يفرقهم. ولهذا كان اختلافهم ماذا يا إخوان؟ بغيا وعدوانا، بغيا. قال تعالى ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي. قد يقول قائل يعني اختلفوا بسبب العلم؟ لا، فالعلم يؤلفهم ويجمعهم، لكن لما جاءهم العلم افترقوا فيه إلى فريقين، فريق آمن واتبع فسلم ونجا، وفريق عياذا بالله بغى وأعصى فخاب وهلك وخسر. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قسم الناس إلى قسمين بعد نزول الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا بمنه وفضله، وأحاكم على فئة من الناس بالغواية والضلالة، وهو الحكم العدل، فيهدي من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله، وهو أعلم بالمهتدين. للهداية أسباب وللغواية أسباب، فإذ فعل المؤمنون أسباب الهداية زادهم الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين فعلوا أسباب الزيغ والغواية زادهم الله فلما زاغوا نعم أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء بفضله ومنته إلى صراط مستقيم. ومظن هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يدعو به متى؟ نعم في صلاة الليل عندما يقوم يستفتح صلاة الليل بهذا الذكر: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أكرم الخلق وأفضلهم المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يدعو ربه آخر الليل بهذا الدعاء. فالإنسان أحوج ما يكون إلى الهداية وإلى الثبات على الهداية، حتى قال الله له صلوات ربي وسلامه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالواجب على الإنسان يا أخوان أن يحرص على الهداية على أسبابها وعلى زيادتها ويحرص على الثبات على الهداية. وفي هذه الأزمة يا إخوان تتعرض القلوب إلى شبهات هي في الحقيقة حقيرة لكنها تكون كبيرة مع الجهل والهوى. كإنسان جاهل كالصبية والناشئ الشباب أو كان صاحب هوى تعصف به هذه الشبهات ولا قوة إلا بالله. والمحفوظ من يحفظه الله، والحفظ أسباب منها أن يحفظ أغلى ما عندك وهو قلبك عن التعرض لهذه القدرات وهذه الشبهات. يتعرض لها الإنسان ثم يذهب يبحث عن من يخلصه منها، ويأتي لهذا كلام إن شاء الله. المقصود أن الإنسان دائما يسأل ربه الهداية، ولا تعجبه نفسه ولا تعجبه أعماله ولا يزجر الآخرين وينتقصهم، بل يحمد الله أن من عليه بالهداية ويسأله المزيد والثبات. نعم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
أم حسبتم من تدخلوا الجنة، أم هنا بمعنى بل والهمزة لي الاستفهام، أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثلهم يعني وصفهم، حسبتم أن دخول الجنة يحصل هكذا بمجرد الرغبة فيه والحرص عليه؟ ونظير هذه الآية قوله عز وجل: أم حسبتم من دخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم من تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وفي الآية أن السلعة غالية، سلعة الله الجنة وسلعته غالية. الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله
غالية. على إن سنة الله الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. لكن للجنة ماذا يا إخوان؟ لها أسباب، وأسبابها عظيمة، ومنها ما يتعرض له الإنسان من الابتلاء والامتحان. قال: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم امتحنوا امتحانا شديدا وزلزلوا، مستهم البأساء الفقر والضراء، كل ضر ومنه المرض، وزلزلوا يعني زلزلت القلوب، جاءها ما يزعزعها ويزلزلها، كما قال عز وجل عن محمد وصفوة الخلق: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما ورد في هذه الآية حصل لمحمد وصحبه عليه الصلاة والسلام رضي عنه. والمقصود أن الإنسان معرض للابتلاء في هذه الحياة. يقول: أنا مؤمن، لابد من الاختبار يتبين صدقه في إيمانه وعدم صدقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون. وقد يكون امتحان في نفسه، قد يكون في ماله، قد يكون في ولده، قد يكون في أمور تعرض الإنسان في هذه الحياة. وهذه الآية يحسن ذكرها وتذكرها عندما يبتلى الإنسان بمحنة من محن الدهر، أو يعظ شخصا ابتلي ويستشعر بنفسه ويخبر غيره أن هذه الأمور التي يبتلى بها الناس ما هي إلا اختبار، هل يصبرون أو يجزعون ويقنطون من رحمة رب العالمين. فكل يتعرض للاختبار والابتلاء في هذا، حتى طالب العلم يمتحن في طلبه يا إخوة. مسألة تكلم عنها الشيخ مرابي محمد كلام جميل، اليوم يختبر الإنسان، طالب العلم يختبر في إخلاصه، يختبر في صدقه في طلبه العلم، يختبر في جده وفي اجتهاده. ولهذا يا إخوان كل الأمور الكبيرة أمامها إيش؟ اختبار يتعرض له الإنسان. فإن صدق وصبر وأخلص النية لله واحتسب واستعان بالله عز وجل أول ما قبل كل شيء وجاوز هذا الامتحان، فلعل الله أن يبلغه إلى ما يبلغه من فضله وإحسانه في هذه الدنيا. وإن هو تعثر في أول الطريق وسخط وجزع أو ظهرت أمارات تدل على الخلل في صدقه وفي إخلاصه، أحفظوا هذا يا إخوان ويقطع عليه الطريق من أوله، ولا قوة إلا بالله. فينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذه الأمور يا إخوان، وأن يستحضرها أنه في امتحان دائم. أنت في امتحان أمام الدنيا، شو دليل؟ إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، ليش؟ نبلوهم أيهم أحسن، اختبار أمام هذه الدنيا، زخارفها وزينتها وقصورها وسياراتها. أنت تختبر، هل يميل قلبك إليها أو تأخذ منها؟ ولله الحمد ما رزقك الله وأعطاك، ولكن لا تسمح للدنيا أن تتسبب بقلبك، والله المستعان. حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ما قالوا هذا استبعادا، حاشا، ولكن قالوه استعجالا، يطلبون تعجيل النصر. قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، لكن يتأخر النصر لحكمة. ومن الحكمة الاختبار والامتحان. وفي حديث خباب أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه من القوم المشركين، فقالوا: ألا تدعو لنا؟ فقال لهم: إن من كان قبلكم كان الرجل ينشر بمشار الحديث ولا قوة إلا بالله حتى يخلص إلى قدميه ويمشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه لا يصده ذلك عن دين الله ولكنكم تستعجلون. لما سمع هرقل بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن ينظر أحدا يعني من عشيرته فجاء أبو سفيان وسأله مسائل في أول الصحيح الحديث آخر ومن أسئلته كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال ندال عليه ويدال علينا. قال هكذا الأنبياء يبتلون حتى تكون العاقبة لهم. ابتلوا ابتلوا في أحد ابتلوا في الخندق ابتلوا. ثم ماذا كانت النتيجة؟ العاقبة لهم. فنصر الله تعالى قريب فلا يأس المسلم من فضل الله ونصره وتأييده وإعانته. ثم قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. مش العلاقة بين الآية اللي قبلها؟ نعم إن كان نصر الله قريبا إذ كان نصر الله تعالى قريبا فله أسباب ومن أسبابه الجهاد في سبيل الله. كتب فرض عليكم القتال والقتال في الجملة فرض كفاية الجهاد. فمتى يكون فرض عين؟ إذا حصرهم العدو أو استنفرهم الإمام أو حضر هو صف الجهاد أو احتيج إليه في شيء لا يجده إلا هو. في هذه الأحوال يكون فرض عين وهو كره لكم. قوله كره لكم هل يرجع إلى قوله كتب أو إلى القتال؟ إلى القتال لا إلى شرعيته وفرضه. لا شرعيته ليست كرها وإنما الكره في القتال النفسي مقتضى الطبيعة البشرية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا نكرة في سياق اطلع الإثبات مطلقة. عسى أن تكره شيئا أي شيء سواء القتال أو ماذا أو غيره وهو خير لكم. واعتبر هذا المعيار في حياتك يا عبد الله. فإن الإنسان بحكم جهله وقصر نظره يكره أشياء ثم بعد سنين يتبين له ماذا ها أو بعد حين حتى مو لازم سنين أن هذا الذي كرهه كان خير له. وقد يحب شيئا ويتمنى حصوله ثم يتبينه بعد حين أنه نعم كان شر الله. فإن كرهتموهن وهذا في الرجل يكره المرأة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن الخير الكثير الولد الصالح كما قال أهل العلم. فالمعيار ليس في كرهك وإنما المعيار في ماذا يا إخوان؟ في تدبير ربنا وتقديره سبحانه وبحمده. فما قسمه لعبده وقضاه فهو خير له. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لماذا؟ كل من عند ربنا. إذ كان من عند ربنا فعلى العين والراس عقلنا حكمته أو لم نقله. إذ هو من ربنا وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألونه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله في قاعدة هنا وشيخ ها تعليل والله يعلم وأنتم نعم في تعليل صحيح وأيضا وأنتم لا تعلمون ماذا؟ الله يعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون شيء. ففي حذف متعلق يدل على ماذا؟ يدل على العموم. فالواجب على المسلم الاستسلام يا إخوان تذلل والرضا بما قسمه الله عز وجل، حيث قسم لك الحكم العدل والحكيم العليم بهذا الأمر فارض به فهو مقتضى حكمته. وإياك أن يقع في نفسك شيء تعترض على قدر الله، أو يقع في نفسك تسخط من قدره سبحانه، وبحمده فهو تعالى يعلم وأنت ماذا وأنت لا تعلم، فكل الأمر إلى العليم الحكيم سبحانه وبحمده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، يسألونك ماذا ينفقون، ذلك حذف المنفق والمنفق عليه، وإن بينهم قال بعد ذلك قل ما أنفقتم من خير. ومسألوك ماذا ينفقون، ما ذكر المنفق ونفق عليه، ثم جاء الجواب ما أنفقتم من خير ليكون شاملا لكل منفق، فالوالدين إذ هما الحق، وابتدأ بهما لعظم شأنهما وتأكد حقهما، ثم الأقربين الأقرب فإيش، والحكم إذا علق بوصف يكون بقوته، واليتامى واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين من أسكنهم الفقر وأضعفهم وأذلهم، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر وليس معه ما يبلغه إلى بلده. ثم قال وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير، لكم ما أنفقتم للوالدين والأقربين يتامى والمساكين، ثم قالوا ما تفعلوا من خير، تعميم بعد التخصيص ليدل على الحرص على فعل الخير والاجتهاد فيه، فإن الله به عليم. وفائدة ذكر العلم ما هي يا إخوان؟ ها، حث عليه وترغب فيه والمجازاة عليه. طيب العلاقة بين يسألونك ماذا ينفقون وبين ألا إن نصر الله قريب، في علاقة يا إخوان، وهي أن أعظم ما ينفق فيه نعم الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ثم قال كتب عليكم القتال، وفي ذكر لسبب من أسباب النصر وهو الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.